بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دار الحديث بالفيوج يقدم درس فضيلة شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي العدني حفظه الله في شرح كتاب الطهارة من الدرار المضية، شرح الدرر البهية للعلامة الشوكاني رحمه الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدروس الماضية بعض المسائل المتعلقة بباب الوضوء. نعم، ما هو الوضوء لغة؟ الوضوء لغة، نعم، وفي الاصطلاح عند من؟ في الاصطلاح أحد من الخلف، ها؟ نريد مشاركة من الخلف. أحد يشارك من الخلف؟ تفضل. نعم، بزيادة لفظ، بقي لفظ. نعم، لا، لكن بداية تعبد لله، مهم جدا التعبد لله حتى تصير عبادة، حتى تصير عبادة. طيب، نسأل كذلك سؤال آخر، ولعلنا كذلك نختار بعض الأسماء بين حين والآخر من باب التنشيط. بعض الناس ما يشارك، فنذكر بعض الأسماء من باب التنشيط. أخونا عرفات العدني موجود؟ عرفات العدني، نعم، سمعت تعريف الوضوء من باب المذاكرة، بارك الله فيك. تعريف الوضوء، ها؟ ارفع صوتك. لا، لغة ألا اصطلاحا؟ طيب، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. طيب، مر معنا من المسائل كذلك قوله يجب على كل مكلف، لفظ مكلف مر معنا وقفة مع هذا اللفظ. ما هي الوقفة مع هذا اللفظ؟ أحد يشارك من الخلف من هذه الجهة؟ نعم، أحد يشارك؟ مذاكرة يسيرة، ها؟ تفضل. ها؟ نعم، لم ترد في الشرع إلا منفية، بارك الله فيك. نعم، وأشار شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم إلى هذا، ومن ذلك دليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فذكرت منفية ولم ترد على وجه الإثبات. هذا من جهة الشرع والدليل. ومن جهة التعليل عند من؟ من جهة التعليل التعبير بها قاصر وخلاف الصواب. طيب، أخونا محمد فارع العدني موجود؟ بدأنا بأصحاب عدن، بعدين نبدأ نطلع شوي شوي، ها؟ محمد فارع العدني، تفضل، الله يحفظك. من جهة التعليل ارفع صوتك قدر ما تستطيع، بارك الله فيك. ها ما سمعتني؟ طيب، قول المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف، مر معنا في درس ماضي أن لفظ مكلف عليها وقفة. أولا أنه لم يرد في الشرع ذكر التكليف على وجه الإثبات، وإنما ذكر على وجه النفي، وذكر هذا الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام. هذا من جهة الدليل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ومن جهة التعليل أرفع صوتك. ها الله أعلم. طيب جزاك الله خير. نعم تفضل. معناها نعم المكلف معناها البالغ العاقل، هكذا أراد الفقهاء، ولكن قلنا أن هذا التعبير لم يرد في الكتاب ولا في السنة. هذا وجه لانتقاد بعض أهل العلم. والثاني أنه من جهة التعليل كذلك شيء آخر. ها شيخ رياض، ها نعم نعم، فيها في باب بعض المسائل الكلامية، ولأن الشرع ليس تكاليف، ليس فيه كلفة ومشقة، بل الصحيح أن الله عز وجل أمر الناس أقل مما يطيقون، فلا يصح أن يسمى كلفة. أول ما فرضت الصلاة كم؟ 50، وأنقصت إلى كم؟ إلى 5. إذا فرضت 50 يستطيع الناس، ها؟ يستطيع مع كلفة ومشقة، لكن الله عز وجل خفف من 50 إلى 5. فعلم كما قال بعض العلماء أن الشرع فيه تيسير ما هو عشر ما يستطيعه الإنسان، عشر ما يستطيعه الإنسان، من 50 إلى 5، من 50 إلى 5، فليس بالشرع مشقة بل ولا كلفة، بل الشرع فيه تيسير مع ما فيه من منافع للناس. طيب، ما هو الراجح في مسألة التسمية؟ الراجح في مسألة التسمية، نعم تفضل، الوجوب والدليل حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أحسنت، بارك الله فيك. المسألة فيها خلاف، والصحيح الوجوب. طيب، ما حكم من نسي؟ ما حكم من نسي؟ أخونا محمد السنيدي موجود؟ محمد السنيدي نعم موجود. محمد السنيدي، ها عند من السؤال؟ من يأخذه؟ واحد من الخلف تفضل. الذي نسي لا شيء عليه، ولو إذا ذكر يأتي به شيء ولا خلاص؟ ها نعم، إذا ذكر في أثناء الوضوء، وأما إذا فات فلا شيء عليه، هذا هو الصحيح. طيب، مرت معنا قاعدة أننا نفرق في باب فعل المحظور وترك المأمور، فقلنا ترك المأمور يسقط ماذا؟ في ترك المأمور يسقط ماذا؟ ها عند من؟ من يجيب؟ ها من هذه الجهة؟ حد من الخلف؟ نريد مشاركة شوي من الخلف. من باب المذاكرة، ليس من باب الإحراج، لكن نريد تنشيط الإنسان، يحتسب بإجابته، ليس الظهور وليس كذلك المراد بالسؤال الإحراج، ولكن المراد هو مذاكرة العلم وتنشيط الآخرين للدخول معنا بالدرس. لا نريد الدرس ينحصر على المقدمة، هي مذاكرة للعلم. ولو أن بعض الناس قد يعني فعلا قد درس مثل هذه الكتب وهذه المسائل مرت، ولكن من باب مذاكرة العلم لا مانع أن الإنسان يذاكر العلم. نعم، أحد من هذه الجهة؟ ها؟ أحد من الخلف؟ تفضل. لا، السؤال التفريق بين فعل المحظور، بين ترك المأمور وفعل المحظور، ما هو الفرق؟ أولا القاعدة. لا، قبل النسيان، نحن نقول الآن في ترك المأمور وفعل المحظور، ما هي القاعدة؟ هل هما سواء؟ ما هو الفرق؟ طيب، أحدهما يسقط الإثم والحكم والآخر يسقط الإثم ولا يسقط الحكم، فما هو؟ فعل المحظور ماذا؟ لا يسقط فعل المحظور، إذا فعل محظورا فلا يسقط الإثم ولا الحكم، هكذا؟ العكس، يسقط الإثم والحكم. والدليل؟ طيب، أنا أعطيك هذه وأعطيني الذي بعدها. حديث أبي هريرة في الصحيحين، في من أكل أو شرب وهو ناسي سقط عنه الإثم لا يأثم، ويسقط عنه الحكم ليس عليه قضاء. بقي الثاني، ترك المأمور، ماذا نقول فيه؟ ترك المأمور، ها من يكمل من الجيران؟ تفضل. لا، أولا ماذا القاعدة؟ يسقط الإثم ولا يسقط الحكم. طيب، والدليل حديث المسيء في صلاته. طيب، أحسنت، بقي قاعدة النسيان في الواجب، قلنا أنه لا شيء عليه وهو مأمور، فماذا نقول في هذا؟ بسم الله في أول الوضوء، تسمية، نعم، الركن والشرط، نفرق بين الركن والشرط والواجب. فالواجب ماذا؟ الواجب يسقط بخلاف الركن والشرط. والدليل؟ نعم، الشهد الأوسط لم يعده النبي صلى الله عليه وسلم حين نسيه. نعم، طيب، آخر ما وقفنا عليه، ها، وأما اليدان والرجلان، صفحة كم؟ طيب، وأما اليدان والرجلان، طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما اليدان والرجلان فقد صرح فيهما بالغاية للمسح وللغسل، يعني في قوله في الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. طيب، قال: فإن قلت المسح ليس كالضرب الذي مثلت به، قلت لا ينكر أحد من أهل اللغة أنه يصدق قول من قال: مسحت الثوب أو بالثوب، أو مسحت الحائط أو بالحائط، على مسح جزء من أجزاء الثوب أو الحائط، وإنكار مثل هذا مكابرة. يشير رحمه الله إلى معنى التبعيض الذي أشار إليه، إلى معنى التبعيض الذي أشار إليه، أي أنه يجوز التبعيض ولكن بما دلت به السنة، كما تقدم معنا تقييده. فنحن نفهم نصوص الكتاب والسنة المجملة بالنصوص المفصلة التي تبين وتوضح ذاك المجمل. فقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، فبعضهم قال الباء للتبعيض وبعضهم قال ليس كذلك. وعلى كل، نحن عندنا السنة تفسر القرآن وتوضحه، وقد صحت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا بالكيفيات الثلاث، فدل على فعلها جميعا وأنها من التنويع في هذه العبادة، فيجوز هذا وهذا وهذا. وما هي هذه الثلاث الكيفيات؟ ها عندك على العمامة أو العمامة والناصية أو على الرأس دون عمامة؟ فيكون ثلاث كيفيات، ثلاث كيفيات كلها صحت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله تعالى: وأما مسح الأذنين مع الرأس فوجه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما مع مسح رأسه، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بلفظ الأذنان من الرأس من طرق يقوي بعضها بعضا. هذه مسألة أخرى من مسائل هذا الباب في الوضوء، مسألة مسح الأذنين، وقد اختلف العلماء في مسح الأذنين، فمنهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب. ومن قال أنه واجب استدل بحديث الأذنان من الرأس، فقال كما يجب مسح الرأس يجب مسح الأذنين، واستدلوا بهذا الحديث، والحديث روي من طرق لا يخلو طريق منها من ضعف كما أشار في التعليق، ولكن الصحيح أن الحديث يرتقي إلى درجة الحسن لأنه روي عن عدد من الصحابة مرفوعا وموقوفا بما لا يشك المنصف أن لهذا الحديث أصل مرفوع، من أن لهذا الحديث أصلا مرفوعا. وأشار في التعليق إلى أنه لم يصح شيء، وأن أحسنها الموقوف على أبي أمامة، وما ذكره رحمه الله ما ذكره حفظه الله قد قال به جماعة من العلماء من قبل وخالفهم غيرهم. فالدارقطني رحمه الله أشار وغيره كالبيهقي إلى ضعف، وابن حزم كما رأيتم في التعليق أو كما ترون في التعليق إلى ضعف الروايات الواردة في هذا الباب، لكن بعض أهل العلم كذلك يصحح بعضها كابن القطان وغيره، فإنه يصحح بعض الروايات مرفوعة. فعلى سبيل المثال حديث ابن عباس يراه ابن القطان صح مرسلا وصح مسندا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والدارقطني رحمه الله يرجح المرسل على المسند المرفوع. والمسألة وجهة نظر وتأمل، فمن صحح المرسل ولم يصححه مرفوعا صار المرسل من قسيم ما يصلح للشواهد والمتابعات، ثم الحديث جاء عن عدد من الصحابة موقوفا ومرفوعا، وبعض أهل العلم قال الموقوف في مثل هذا لا يقال بالرأي، خصوصا أنه روي موقوفا عن عدد من الصحابة، روي عن أبي أمامة وصح كذلك عن ابن عمر وعن غيرهما، ورويت كذلك بأسانيد فيها ضعف بعضها لا يشتد ضعفه، فالمسألة اختلاف وجهة نظر في الحديث، والأمر واسع، ولكن لا مانع أنه يرتقي إلى الحسن وهو كذلك. فعلى سبيل المثال، الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة رجح رواية ابن عباس المرفوعة أنها صحيحة، وأنها لا مانع بين الإرسال الذي ورد فيها وبين المسند المرفوع. ثم تراجع رحمه الله عن تصحيح هذا المسند المرفوع، ولكنه لم يتراجع عن تصحيح الحديث، يعني لم يصح مرفوعا من حديث ابن عباس، تراجع عن هذا، ولكنه لم يتراجع عن كون الحديث يصح ماذا؟ مرفوعا بمجموع طرقه. وهذا هو الصواب، والله أعلم. وهذا هو مذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل العلم، يرون أن الحديث صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعض أهل العلم يرى أنه مستحب وليس بواجب، بل جمهور أهل العلم على هذا، واستدلوا كذلك بالحديث، ولكن قالوا هو من الرأس، وإذا جاز التبعيض للرأس جاز ترك الأذنين، فهو من الرأس، كما جاز ترك بعض الرأس جاز ترك الأذنين، وعلى هذا قالوا أنه يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. والصحيح هو الأول، أنه يجب إلا إذا ستر الرأس فيجزئ المسح على الناصية والإكمال على العمامة، والإكمال على العمامة. هذا هو، والله أعلم. وتأتي هنا مسألة، هل يلزم أخذ ماء جديد للأذنين؟ الجمهور قالوا لا يلزم، وذهب بعض أهل العلم أنه يلزم أخذ ماء جديد، واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد لم يأخذ للأذنين ماء غير الماء الذي أخذ لرأسه. والصحيح أن هذه الرواية شاذة، والمحفوظ أنه مسح رأسه بغير فضل يديه، هذا هو المحفوظ في رواية عبد الله بن زيد، وذكر الأذنين شاذ، هذا هو الصواب. فالصواب قول الجمهور أنه لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين لعدم وجود شيء صحيح صريح يأمر بذلك، يأمر بذلك. وتأتي مسألة تبعا لما قبلها، ويصلح كذلك الإشارة إليها هاهنا، هل من خلع العمامة يضره مسحه؟ الصحيح أنه لا يضر. وهل يضر ذلك بمسح الأذنين؟ الصحيح أنه لا يضر، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية وأكمل على العمامة كما تقدم معنا. قال رحمه الله تعالى: وأما المسح على العمامة أو غيرها مما هو على الرأس، فقد ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عمرو بن أمية الضمري عند البخاري، عند البخاري وغيره، ومن حديث بلال عند مسلم وغيره، ومن حديث المغيرة عند الترمذي، وصححه، وليس فيه المسح على الناصية، بل هو بلفظ ومسح على الخفين والعمامة. وفي الباب أحاديث غير هذه، منها عن سلمان عند أحمد، وعن ثوبان عند أبي داود وأحمد أيضا. والحاصل أنه قد ثبت المسح على الرأس وحده، وعلى العمامة وحدها، وعلى الرأس والعمامة، والكل صحيح ثابت. وقد ورد في حديث ثوبان ما يشعر بالإذن بالمسح على العمامة مع العذر، وهو عند أحمد وأبي داود، أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابهم البرد، فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إليه ما أصابهم من البرد، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين. وفي إسناده راشد بن سعد، قال الخلال في علله: إن أحمد قال لا ينبغي أن يكون راشد بن سعد سمع من ثوبان، لأنه مات قديما. مرت الإشارة إلى هذه المسألة، وهنا فصل ما ورد من أدلة فيها، وقد مر معنا أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الرأس ثلاث كيفيات، ومن هذه الكيفيات المسح على العمامة بكيفيتين. الكيفية الأولى المسح على الناصية والإكمال على العمامة لحديث المغيرة، والمسح على العمامة وحدها، ومنها الأحاديث التي أشار إليها رحمه الله في هذا الموضع. ومن باب التنبيه أشار في التعليق إلى عدم صحة حديث بلال الذي رواه الإمام مسلم، والصحيح أنه قد صح، فأشار إلى أن فيه انقطاعا، والصحيح أنه قد صح وقد رويت له طرق كثيرة، وهذا مما اختلف فيه أهل الحديث. والثاني كذلك حديث سلمان أشار إلى أنه ضعيف، والصحيح أنه يصلح للشواهد، فهو فيه مجهول وقد روي معناه في أحاديث أخرى كثيرة، فيرتقي إلى الحسن والله أعلم. وحديث ثوبان الذي أشار إليه وأن في إسناده راشد بن سعد أشار بالتعليق لأنه قد ثبت سماعه كما أشار الإمام البخاري رحمه الله، وهو كما قال في الحديث صحيح، أي المسح على العصائب والتساخين. وعلمنا فيما تقدم معنى العصائب والتساخين، أي ما يعصب على الرأس، والتساخين ما يعصب على الأرجل، ويسمى تساخين أي كان يستخدمونه ليسخن الأرجل في أيام البرد أو يحفظها من الحرارة. ليس عندهم أي جميعا الخفاف أو الجوارب فيربطون على أرجلهم، بل بعضهم ليس عندهم حتى النعال فيربطون على أرجلهم ليتقوا بذلك من شدة البرد أو شدة الحر. قال رحمه الله تعالى: وأما وجوب غسل الرجلين مع الكعبين فوجهه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوئه، فإنها جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا يقوم بمثلها الحجة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للماسحين على أعقابهم: ويل للأعقاب من النار، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما. ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين كما في حديث جابر عند الدارقطني. ويؤيد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وهو حديث رواه أهل السنن وصححه ابن خزيمة. ولا شك أن المسح بالنسبة إلى الغسل نقص، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، وكان في ذلك الوضوء قد غسل رجليه. وكذلك قوله للأعرابي: توضأ كما أمرك الله، ثم ذكر له صفة الوضوء وفيها غسل الرجلين. وهذه أحاديث صحيحة معروفة، وهي تفيد أن قراءة الجر إما منسوخة أو محمولة على أن الجر بالجوار، وقد ذهب إلى هذا الجمهور. قال النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به بالإجماع. وقال الحافظ في الفتح: إنه لم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك إلا عن علي وابن عباس وأنس، وقد ثبت الرجوع منهم عن ذلك. قال: وروى سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين، وقالت الإمامية: الواجب مسحهما. وقال محمد بن جرير والحسن البصري والجبائي: أنه مخير بين الغسل والمسح. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين الغسل والمسح. ولم يحتج من قال بوجوب المسح إلا بقراءة الجر، وهي لا تدل على أن المسح متعين، لأن القراءة الأخرى ثابتة بلا خلاف، بل غاية ما تدل عليه هذه القراءة والتخيير لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الاقتصار على الغسل. ها هذه ثلاث مسائل فيما يتعلق بغسل الرجلين مع الكعبين. أولا أن الواجب هو غسل الرجلين، وهذا هو الثابت بنص الكتاب والسنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث صفة الوضوء. المسألة الثانية مسألة المسح التي جاءت الإشارة إليها بنص الكتاب وبعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخلاصة توجيه ذلك كما أشار رحمه الله أنه يوجه بأحد وجهين، أي الآية، والصواب أنه يزاد إليه وجه ثالث. أشار الوجه الأول أن قراءة الجر، يعني قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءة السبعية المشهورة وأرجلكم بالفتح، معطوف على الغسل في اليدين، فيكون معناها الغسل للرجلين. وقراءة سبعية أخرى بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر، فكيف توجه هذه القراءة بالكسر؟ يقول رحمه الله إما أنها منسوخة، وهذا وجه قال به بعض أهل العلم، ولكنه يحتاج إلى دليل، أي القول بالنسخ. استأنس بعض أهل العلم على هذا بفعل بعض الصحابة وفتواهم في هذا الباب، وأنهم تراجعوا عن ذلك لعلمهم بما ثبت بالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، فقالوا هذا يدل أنه كان يرخص في هذا المسح والغسل، ثم صار لا يرخص إلا الغسل. والصحيح أنه لا يوجد شيء صحيح صريح يدل على أنه أذن لهم بالمسح مع الغسل ثم نسخ فلم يؤذن لهم إلا بالغسل، والقول بالنسخ يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك أي صحيح صريح، فالصواب لا وجود للنسخ في هذه الآية. الوجه الثاني أنه قال يحمل على أن الجر بالجوار، يعني أن له حكم الجر بالمجاورة في اللفظ لا في المعنى، في اللفظ لا في المعنى، فيكون الجر قد وقع على لفظ الأرجل ولكن ليس له حكم المعطوف عليه، ليس له حكم المعطوف عليه، فكأنه يقول ولو كسرت برؤوسكم وأرجلكم فإن لفظ أرجلكم بالكسر معطوفة بسبب المجاورة، وأما الحكم فهو على حسب القراءة السبعية الأخرى، أي معطوفة على الغسل، معطوفة على الغسل. وهذا وجه لبعض أهل اللغة، وله نظائر وشواهد في اللغة كثيرة، خصوصا إذا وجد فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه، ودلت القرينة على ذلك. وقد دلت القرينة اللفظية والمعنوية على أن الأرجل معطوف على الغسل لا معطوف على المسح. أما اللفظية فالقراءة السبعية المشهورة بالنصب، وأما المعنوية فالأحاديث الكثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها الغسل وليس فيها المسح، ليس فيها المسح، بل صح النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح، كما في حديث ويل للعقاب من النار، وقد صح عن عدد من الصحابة في الصحيحين. والوجه الثالث الذي لم يشر إليه وأشار إليه هو نفسه رحمه الله في بعض كتبه وغيره من أهل العلم في غير هذا الكتاب، أن قراءة الكسر تحمل على المسح على الخفين، وسيشير إلى ذلك في المسألة التي بعدها إن شاء الله. فإذن هذا هو أصح الأوجه، هذا هو أصح الأوجه، فتكون قراءتان سبعيتان، أحدهما مشهورة بالفتح أريد بها العطف على الغسل، والأخرى بالكسر وأريد بها المسح على الخفين، المسح على الخفين. وهذا الذي صحت به السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا خلاصة ما يذكر في مسألة هذه القراءة السبعية بالكسر، وبه نعرف خطأ من استدل بهذه القراءة على مسح الرجلين. وهذا من عجيب صنيع الرافضة، فإنهم لا يرون المسح على الخفين ويرون المسح على الرجلين، وهذا من عجائب المسائل، إذ كان الأولى أن يرون المسح على الخفين فهو أيسر من أن يروا المسح على الرجلين. والمسألة الأخيرة التي أشار إليها رحمه الله الخلاف في مسألة التخيير، وما روي عن بعض أهل السنة في المسح، والصحيح أن هذا المروي غير صحيح، وإنما يحمل على المسح على الخفين، أو أنه على قول من يقول أنه كان هناك حكم ثم نسخ، أنه كان هناك حكم ثم نسخ، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ولهذا أشار في الأخير بقوله بالغاية ما تدل عليه هذه القراءة والتخيير، لو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب الاقتصار على الغسل. وهنا تنبيه بالنسبة لحديث فمن زاد على هذا ونقص فقد أساء وظلم، أشار في التعليق إلى أن لفظ نقص لفظ غير محفوظة، بل هي شاذة، وهو كما قال رحمه الله تعالى. وبعض أهل العلم صححها، ومن صححها وجهها بأن المراد بالنقص أي النقص عن الوجه الشرعي المأذون فيه، ومن ذلك ما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله هنا من أنه مسح موضع الغسل، فأمر المتوضئ بأن يغسل الرجلين، فإذا مسح فقد خالف المأمور به، فيكون وضوءه قد نقص فاستحق بذلك الإساءة والظلم. طيب، إلى هنا إن شاء الله.